السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى باب التيمم من كتاب الطهارة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.
نعم، يقول المؤلف إن التيمم هو القصد، فإذا قلت يممت ناحية كذا أي قصدت، يممت ناحية الكعبة أو المسجد فأنت تقصده. وأما في الشرع، هذا في اللغة، أما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الصفة، فقد ذكر لنا في التعريف الشيء صفة التيمم، وهو مسح اليدين اللي هي من اليدين إلى اللي هي الكفين إلى مفصل اليد من الذراع، إلى مفصل اليد من الذراع، ومسح الوجه. هذه هي فروض التيمم، فروض التيمم بالتراب أو الصعيد الطيب، وسيأتي أيضا شروط هذا الصعيد أو هذا التراب الذي نتيمم به. قال: على وجه مخصوص، يعني كيف نمسح الوجه واليدين، كيف نتيمم. وقد مر معنا صفة الوضوء، كيف نتوضأ، وهذا بدل عن الوضوء. فنتعرف بإذن الله سبحانه وتعالى على طريقة التيمم إذا عدم الماء، إذا عدم الماء أو وجد مانع من استعماله. الماء موجود، يكون قد يكون الماء معدوما فنتيمم، وقد يكون موجودا لكنه في حكم المعدوم، بمعنى أننا لا نستطيع استعماله لمرض أو كونه يلحق ضررا يعني بأبداننا، أو لكوننا نعجز عن تحصيله، بمعنى أنه موجود ولكنه في أسفل البئر وليس عندنا الآلة التي نستخرج بها الماء. فعند ذلك إذا تعذر وجود الماء أو عدم، إذا تعذر وجود الماء بمعنى أنه عدم أو كان موجودا لكن لا نستطيع استعماله بأي وجه من الوجوه، فإننا نعدل بهذه الحالة إلى التيمم اللي هو بدل، بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. هذا بدل، والبدل دائما يأخذ أحكام المبدل، لكن للتيمم أحكام سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى تباعا في هذا الباب.
وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا.
يعني أن التيمم لم يكن لأمة من الأمم السابقة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصها، وهذا ولله الحمد من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ورفع الكلفة والمشق عنها. فقد كانت الأمم السابقة إذا أرادوا العبادة ولم يجدوا ماء ليس عندهم بديل له، فشرع الله سبحانه التيمم لهذه الأمة، تيمم الصعيد الطيب أو الضرب على الأرض ومسح الوجه واليدين بديلا عن استعمال الماء.
نعم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن التيمم بدل عن الماء، كل ما يشترط له الطهارة بالماء إذا عدم الماء أو تعذر استعماله نلجأ إلى التيمم، نأخذ البدل. فإذا أردت أن تصلي تتوضأ بالماء، تعذر الماء، ما وجد الماء أو موجود لكنك لا تستطيع استعماله لأنه يلحق بك ضررا في بدنه أو يكون في برد شديد ولا تستطيع استعماله أو فيك جروح أو قروح وقال لك الطبيب لا يمسها الماء ونحو ذلك، فأردت أن تصلي تتيمم إذا كان لم يوجد الماء أو تعذر استعماله عليك. إذا أردت أن تطوف، إذا أردت أن تمس مصحف، كل ما تشترط له الطهارة فإنه يكون بالماء أو يكون بالتيمم، فهو مشروع في كل ما يشرع له الوضوء. تيمم مشروع لكل ما يشرع له الوضوء. يعني مثلا لو أردت أنك تطوف، والطواف من شروطه الطهارة عند بعض العلماء، وأنت الآن محدث، فإنك في هذه الحالة إن ما وجد الماء تتيمم، إذا وجد ولكن تعذر عليك استعماله أيضا تتيمم حتى تستبيح الطهارة أو حتى تستبيح الصلاة أو حتى تستبيح مس المصحف، سواء كان من حدث أصغر أو من حدث أكبر كله يشرع له التيمم. حتى الإنسان إذا صار عليه جنابة ولم يجد الماء أو تعذر وجد ولكن تعذر عليه استعماله لأي سبب من الأسباب التي تضره أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى التيمم. نعم.
ويشترط له شرطان، أحدهما دخول وقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة.
يقول من شروط التيمم، يشترط للتيمم شرطان. الشرط الأول أنه يدخل الوقت. لماذا يشترط أنه يدخل الوقت؟ يعني ما يجوز أنك تتيمم قبل الوقت، ما يجوز. مثلا تريد أن تتيمم لصلاة العشاء، تنتظر حتى يؤذن لصلاة العشاء وتتيمم، لابد أن يدخل الوقت. هذا بناء على ماذا؟ بناء على خلاف بين العلماء، هل التيمم مبيح أو رافع؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، وفرق بينما إذا قال العلماء مبيح وبينما إذا قالوا رافع. فإذا قلنا أنه رافع، إذا أخذنا بقول من يقول أنه رافع، صار مثل الماء بالضبط، بمعنى أنه ما يشترط له دخول الوقت ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، بحيث أنك تستطيع أن تتيمم لصلاة الفجر، وإذا بقيت على الطهارة بغير ناقض من نواقض الوضوء فإنك تصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي المغرب حتى ينتقض وضوءك بناقض من نواقض الوضوء، ثم تعيد التيمم. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، التيمم ليس رافعا للحدث ولكنه يبيح لنا الصلاة والطواف ومس المصحف، الأشياء التي لا تستباح إلا بالوضوء، هذه يبيحها لنا. وبناء على ذلك يضيق من يعني دائرة الأحكام المتعلقة بالتيمم، فيقول إذن لابد، إذا قلنا أنه مبيح فيعني يقدر هذا بوقت معين من دخول الوقت إلى خروج الوقت، فإذا خرج الوقت لزمك أن تطلب الماء من جديد، ثم إذا يعني عجزت عن تحصيله أو كنت مريضا وأنت عالم أنك يعني غير قادر على استعماله، هنا أيضا يجب عليك أن تتيمم للوقت الثاني. وإذا تيممت للوقت الأول يجوز لك أن تصلي الوقت كله فروضا ونوافل إلى أن يخرج الوقت، فيجوز أن تتنفل بين الظهر مثلا والعصر، ويجوز أن تتنفل بين الفجر والظهر، تصلي الفجر ثم تتنفل إلى دخول وقت الظهر، ثم تعيد التيمم من جديد بعد أن تطلب الماء من جديد، بعد أن تطلب الماء من جديد، لأنه يلزمك طلب الماء عند دخول الوقت لكل صلاة، يلزمك طلب الماء لأنه لا يباح إلا بعدم الماء. فإذا يقول الشرط الأول دخول الوقت، فإذا دخل وقت الفريضة أو غير وقت الفريضة أبيحت نافلة فإنك تتيمم عندها، فإنك تتيمم عندها. نعم.
ويشترط له شرطان، أحدهما دخول وقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين. نعم.
دخل وقت فريضة، أذن الظهر، أذن العصر، أذن المغرب، أذن العشاء، أذن الفجر، هنا نطلب الماء فإذا لم نجده نتيمم فقط. أو منذورة في وقت معين، منذورة في وقت معين، إنسان مثلا نذر أن يصلي لله ركعتين، نذر أن يصلي لله ركعتين في الضحى أو في المغرب أو في العشاء، فيقول متى تتيمم لهاتين الركعتين؟ عند الوقت المحدد لفعلها، ما تتيمم قبله، لا، يقول إذا جاء الوقت وقت المنذورة، أنت نذرت أن تصلي لله ركعتين يوم الاثنين يوم الخميس يوم الثلاثاء الضحى، خلاص إذا جاء وقتها، جاء يوم الاثنين وجاء الضحى في الوقت المحدد الذي نذرت فيه تتيمم في هذه الحالة. لماذا؟ يقول لأن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، فهذا مثل دخول وقت الفريضة، إذا حان وقت المنذورة فكأنه دخل وقت الفريضة.
نعم. أو عيد.
أي نعم، العيد أيضا يريد أن يصلي العيد، متى؟ طبعا صلاة العيد يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وارتفاعها قدر الرمح يعني برأي العين، برأي العين، وهي في حدود بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو 20 دقيقة يبدأ، ينتهي وقت النهي ثم يبدأ وقت صلاة العيد. فيقول إذا حضر وقت صلاة العيد تتيمم، ما تتيمم قبلها بساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، لا، يقول لأن هذا استباحة لهذه النافلة، فلا يدخل وقتها إلا إذا حان، لا يعني إذا فلا يجوز لك التيمم إلا إذا دخل وقت صلاة العيد، يعني قبل طلوع الشمس ما يجوز لك التيمم، بعد طلوع الشمس ويعني والآن هي مشرقة برضو ما يجوز التيمم. لماذا؟ نقول لا، لابد أن يدخل وقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح وأبيحت صلاة العيد، هنا إذا ما وجدت الماء أو تعذر عليك استعماله تتيمم. فإذا هذه دخول وقت فريضة، أو يجيء وقت منذورة بوقت معين، أو صلاة عيد يحين وقتها. نعم.
أو كسوف.
كذلك الكسوف، يعني إنسان ما عنده ماء ويريد أن يصلي صلاة الكسوف، هذه طبعا إذا بدأ وقت الكسوف طبعا لا يجوز للإنسان أن يستعد لصلاة الكسوف، ولو كان الفلكيون يقولون أنه سيحصل كسوف هذه الليلة الساعة كذا وكذا ثم يتم ثم يتجلى وكذا، هذه أمور غيبية ويعني علمية قد يدركها الحساب، لكننا نحن في عباداتنا لا نلتفت إليها، فلا يجوز أن نستعد لصلاة الكسوف ما لم نرى الكسوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموه، إذا رأيتموه، فما يجوز أنه مثلا يقول الفلكي، قد يكون مثلا يقول كالفلكي يبدأ الساعة 9 خسوف القمر، أو يبدأ كسوف الشمس الساعة مثلا 4-3 صباحا 2، يعني بهذا الشكل يقول يبدأ، وهم على كل حال هذه أمور علمية يعني تدرك بالحساب، لكننا لا نبني عليها أحكاما شرعية هذه حتى نرى بأعيننا أنه قد كسفت. ولذلك العلماء يقولون لو أنه كسف حقيقة ولكن حال بيننا وبين رؤيته سحاب أو غيم ما نصلي، لأن ما رأيناه، ولو كان موجود فعلا هو خاسف القمر أو كاسف الشمس فإننا نحن ما رأيناه وهو موجود، والحسابون أو الفلكيون يقولون أنه موجود وأنه الآن كسوف. وربما في بعض البلدان لو تتصل بواحد قريب يقولك نعم احنا ما عندنا غبار ولا عندنا غيم ونرى الكسوف الآن، أنت في بلد ما دام ما رأيت الكسوف فلا تصلي. فلذلك يقول إذا حصل الكسوف نتيمم، إذا حصل الكسوف هذا وقت صلاة الكسوف، كأنه دخل وقت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، كذلك إذا رأينا الكسوف الشمس كاسفة أو القمر خاسف فإننا في هذه الحالة يباح لنا التيمم. قبله يعني مثلا لو حددوا قالوا الساعة 9 سيبدأ الكسوف، هل يجوز لنا أن نتيمم من الساعة 8 ونحن ما رأينا الكسوف؟ لا، ننتظر حتى نراه ثم نتيمم ونبدأ بالصلاة. نعم.
أو اجتمع الناس للاستسقاء،
كذلك صلاة الاستسقاء وهي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا بأمر ولي الأمر، إمام المسلمين يخرج يأمر ولي الأمر يأمر المسلمين بالخروج لصلاة الاستسقاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لطلب السقيا. إذا أجدبت الأرض بمعنى صارت أرض قاحلة، وقحط المطر بمعنى انقطع أيضا المطر، شرع صلاة الاستسقاء وشرع للإمام لإمام المسلمين وولي الأمر وأن يأمر بإقامة صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء يعني هي من السنن التي قد تكون يعني مهملة في 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 كثير من بقاع الأرض، ولكن هنا في هذه البلاد المباركة ولله الحمد يأمر إمام المسلمين المسلمون في الحرمين وفي جميع أنحاء البلاد بإقامة صلاة الاستسقاء. متى؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر بمعنى انقطع المطر ما عاد ينزل، وأحيانا يكون له أوقات محددة مثلا في الشتاء، فيعني ينتهز المسلمون الوقت المناسب لنزول المطر وهو وقته الذي قد ينزل في الشتاء، قد ينزل في الخريف، قد ينزل في الربيع وكذا، فينتهزون هذه الفرصة ويطلبون السقيا من الله سبحانه وتعالى، يخرجون إلى البرية إلى مصلى العيد أو مصلى خارج البلد طبعا، وهنا تقام الصلاة في الحرمين ولا تقام في البرية، لكن بقية البلاد في هذه البلاد المباركة يقيمونه في مكان إقامة صلاة العيد، يخرجون ويصل بأمر الإمام ويصلون ركعتين ويخطب فيهما الإمام ويدعو ويطلب الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث والرحمة. وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى ودخل عليه رجل وهو يخطب الجمعة وقال له يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، يعني هلكت الأموال اللي هي المواشي والدواب والحرث اللي يحتاج إلى الماء وكذا كذا، وتقطعت السبل بمعنى تقطعت بنا سبل العيش، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، وادعوا الله أن يغيثنا. فرفع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. يقول الراوي والله ما كان في السماء من قزعة، ما كان في سحاب، ما كان فيه سحاب، فنشأت سحابة من عند جبل سلع ثم رعدت وأبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا وقد ابتلت لحيته من المطر صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة المصطفى قد تكون يعني غريبة عند بعض الناس لأنهم لا تقام هذه الصلاة جماعة ولا يعني يعملون هذه السنة، فهي من السنن المنسية في بعض البلدان، من السنن المنسية، لكن كما قلت في هذه البلاد ولله الحمد تقام صلاة الاستسقاء في طبعا إذا أجدبت الأرض وقحط المطر أمر إمام المسلمين الناس بالصلاة والتضرع والخشوع والدعاء لله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، ويستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء المسلمين كما حصل هذا العام، ولله الحمد كانت الأرض مجدبة والأشجار ميتة، فأغاثنا الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا بالأمطار الوفيرة الغزيرة التي نبتت منها الأرض نباتا لم نشهده يمكن قبل 50-60 سنة، ما كانت تنبت الأرض ونبتت ولله الحمد. وربما شاهد الناس عيانا بعض هذه الأشياء، وربما شاهدوها عبر وسائل الاتصال الحديثة ونحو ذلك. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا حان وقت صلاة اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء، طبعا يجتمعون لصلاة الاستسقاء في وقتها اللي هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، حينما يعني ما يكون وقت نهي، فإذا اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء شرع التيمم. هنا شرع التيمم، لا نتيمم قبل اجتماع الناس لهذه الصلاة. نعم.
أو غسل ميت.
أي نعم، كذلك التغسيل الميت، الصلاة على الميت يشترط من شروطها الطهارة، من شروطها الطهارة كالصلاة وكالطواف وغيرها، وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف كلها هذه يشترط لها الطهارة. فالآن نريد أن نصلي على الميت، هل متى نتيمم للصلاة على الميت؟ قال إذا غسل الميت. طبعا بمجرد ما يغسل الميت فمعناته حان وقت الصلاة عليه، لكن قبل تغسيله وتكفينه إلى الآن ما جاء وقت الصلاة، فلذلك لا يجوز التيمم إلا عند إذا تم تغسيل الميت، لأنه ليس بعد التغسيل إلا الصلاة والدفن، إلا بعد إلا الصلاة والدفن، فإنه في هذه الحالة يشرع التيمم. كل هذا بناء على قول المؤلف رحمه الله تعالى أن التيمم مبيح وليس برافع، لكن العلماء الآخرون اللي يقولون أن التيمم رافع يجوز أن تتيمم متى شئت وتصلي الصلوات كلها فروضا ونوافل، سواء كانت استسقاء، سواء كانت كسوف، سواء كانت عيدين، سواء كانت فريضة، سواء كانت منذورة، سواء كانت نافلة، كلها إذا تيممت فقد ارتفع حدثك مثل الماء حتى ينتقض هذه الطهارة، حتى تنتقض هذه الطهارة بناقض من نواقض الوضوء. فإذا حصل عندك ناقض من نواقض الوضوء معناته انتقض تيممك ولزمك أن تتيمم مرة أخرى.
أو يمم لعذر.
إي نعم، غسل ميت يقول متى نتيمم لصلاة الجنازة؟ يقول إذا غسل الميت أو يمم لعذر. الميت قد يغسل وقد ييمم، مثل الحي، الحي يتوضأ ويغتسل بالماء، وكذلك الميت يغسل بالماء، لكن قد يتعذر، قد يتعذر تغسيله بمعنى أن يكون متهتك، بمعنى أنه يكون يعني بدأ في التحلل، بمعنى أن يكون المهم فيه مانع من موانع التغسيل لا يتحمل جسمه الماء، فإننا في هذه الحالة سنعدل التيمم كالحي، الحي الماء موجود لكنه يتعذر عليه استعماله لأنه فيه جروح، فيه قروح، فيه يعني يزيد مرضه أو نحو ذلك فيتيمم. فكذلك الميت أيضا إذا تعذر علينا استعمال الماء لتغسيله فإننا نعدله في هذه الحالة إلى التيمم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا غسل أو يمم للعذر، أو يمم للعذر فقد حان وقت الصلاة عليه، فقد حان وقت الصلاة عليه فجاز لنا أن نتيمم في هذه الحالة.
أو ذكر فائتة وأراد فعلها.
إيه نعم، ذكر أيضا فائتة، فاتته صلاة مثلا الظهر اليوم أو العصر فتذكرها الآن فأراد أن يصليها، هل يجوز له أن يتيمم قبل يعني قبل يكون قد تيمم مثلا قبل ذكرها، فيجوز له أنه الآن حينما ذكرها يريد أن يصليها؟ نقول له لا، لابد أنك عند تذكر هذه الفائتة أو الفريضة هو هذا وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، هذا وقتها، هذا وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. بعض الناس يظن انه يعني الفوائد تقضى مع يعني اذا حان وقت مثلها. بمعنى مثلا يقول انا والله فاتتني صلاه الظهر اتركها الى بكره الظهر، فقبل ان اصلي الظهر اقضي الفائته، وفاتتني العصر ساقضيها بكره العصر، وفاتتني المغرب اليوم اقضيها بكره مع المغرب. كانه يعني يقرن هذه بتلك، ويصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، ويبتل يقضي الصلوات التي فاتت كل صلاة في وقتها. ماذا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. هذا وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني الآن لو تذكرت أنك ما صليت الظهر اليوم تقوم الآن، وتذكرتها الآن المغرب الآن تقوم تصليها، ولو كانت صلاة الظهر، ولو كانت لا يجوز أن تؤجلها إلى الغد أو إلى العشاء، لا، تصليها في وقتها. هذا وقت الصلاة المنسية أو التي نمت عنها، وقتها حينما تتذكرها. يقول: لا كفارة لها إلا ذلك. فليتنبه الإخوة الذين، وهذا يعني يقع من بعض المكلفين، بعض الإخوة وكذا، أنهم يبدأون يقضون الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، يجلس كل يوم يقضي الصلاة الفائتة في نفس الوقت، وهذا غير صحيح. بل يصليها متى ذكرها، سواء حتى في وقت النهي، لو فيه بعد العصر يذكر أنه ما صلى الظهر فيقضيها أيضا، ولو بعد العصر يصلي الظهر، يصليها المغرب، يصليها العشاء، هذا وقتها، هذا وقتها متى ذكر الإنسان يصليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو ذكر فائتة فإنه هذا وقتها، وقت الذكر هو وقت هذه الفائتة فيتيمم لها.
أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها.
أي نعم، أيضا يعني يقول المؤلف إنه إذا أبيحت النافلة شرع التيمم، إذا أبيحت النافلة شرع التيمم، إذا ما كانت وقت مباح ما نتيمم، ما نتيمم لهذه النافلة. فما متى يعني، ذكرنا في الدرس السابق، على كل حال نحن الآن أعدنا بعض الفقرات، يعني ذكرنا في الدرس السابق أن أوقات النهي ثلاثة، أوقات النهي ثلاثة، هذه لا تجوز فيها الصلاة، لا تجوز فيها الصلاة إلا، بعض العلماء يقولون ذوات الأسباب والمقضية الفائتة، الفريضة المقضية هذه يجوز وهذا وقتها، لكن النافلة ما يجوز أن تصلي نافلة في هذه الأوقات، يعني من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع، هذا وقت نهي، ما في أحد يعني بعد صلاة الفجر يتنفل، خلاص إذا فرغت من صلاة الفجر ما عاد فيه نافلة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، اللي هي السنة الراتبة حقت الفجر، وبعدين ما عاد فيه. يعني بعض الناس إذا جاء لصلاة الفجر، قد أذن صلاة الفجر، يصلي ركعتين ويجلس ويقوم يصلي ركعتين، لا، ما في تنفل بين الأذان والإقامة إلا ركعتين خفيفتين تصليهما، إلا ركعتي الفجر، يعني لا يشرع أن تصلي ثنتين 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 وتصلي وحتى يقيم الإمام الصلاة، لا، ما هو مثل المغرب. الآن المغرب فرغنا من الصلاة، ما في إشكال أنك تقوم تتنفل، تصلي ركعتين، تصلي أربعة، تصلي ست، تصلي ثمان، هذا ما في إشكال، لأن يعني إلى أذان العشاء، وكذلك بعد الظهر إلى أذان العصر. لكن الوقت الثاني، هذاك الأول من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح، الثاني حين يقوم قائم الظهيرة عند الزوال، وهو بحدود ربع ساعة قبل الأذان، قبل أذان الظهر. فمثلا الآن إذا كان يؤذن 12 و29 دقيقة، معناته إذا صارت الساعة 12:14 دقيقة تقريبا، يجب أن تتوقف عن صلاة النافلة، هذا وقت نهي، الربع الساعة هذه إلى أذان الظهر وقت نهي، وقت نهي. ثم من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، بعد أن تصلي العصر، إذا صليت العصر تتوقف عن الصلوات، تتوقف عن الصلوات حتى إذا أذن المغرب تبدأ بصلاة النافلة. فهذه الأوقات المنهية التي يقول إنه يعني يقول أبيحت نافلة، لأنه قد تباح نافلة عند بعض العلماء مثلا، ولو كان مثلا في وقت نهي، مثل تحية المسجد مثلا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا وقت نهي لكنه مباح. لماذا؟ لأن هذه من ذوات الأسباب ولو كانت في هذا الوقت.
الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء، وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره.
إن هذا الشرط الثاني. الشرط الأول قلنا دخول الوقت، والشرط الثاني عدم الماء. والعدم قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، بمعنى حقيقة ما عندك ماء، تبحث تروح درت الدنيا كلها ما وجدت ماء، هذا معدوم الماء ما عندك ماء. وحكما قد يكون الماء موجود بين يديك لكنك لا تستطيع استعماله، إما لبرد شديد، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله رفع المشقة عن هذه الأمة ويسر على عباده سبل العبادة، فقد يكون الماء موجودا لكن استعماله يضرك، فهو موجود حقيقة لكنه في حكم المعدوم. قد يكون قلنا برد شديد، قلنا مرض، مريض أنت لا تستطيع أن تستعمل الماء، أو نهاك للطبيب عن استعمال الماء لأنه يؤخر البرء أو يضرك وقد يكون أيضا موجودا لكن لا تستطيع الوصول إليه، كما قلنا أن يكون في بئر عميقة جدا تنظر وترى الماء لكنك لا تستطيع جلب هذا الماء، فهذا موجود لكنه في حكم المعدوم هذا الشرط الثاني لإباحة التيمم. يقول عدم الماء سواء كان معدوم حقيقة أو حكمة هنا يشرع التيمم،
حضرا كان أو سفرا،
سواء كان في الحضر أو السفر، يعني أنت مسافر أو كنت يعني غير مسافر وإن كان يعني بالنسبة يعني أنت غير موجود، لكن بعض العلماء يقول وسيأتينا إن شاء الله أنه في المصر، إذا كان في المصر يعني في البلد في الحاضرة، بعض العلماء يقولون لا يجوز التيمم، لا يجوز التيمم لأن الماء موجود لكنه قد يكون موجود لكن لا يستطيع استعماله. أنت موجود مثلا الآن في مكة مصر من الأمصار بلد حاضرة وكذا، لكنك الماء موجود لكن لا تستطيع استعماله لأي ظرف كان، فيقول حضرا كان أو سفرا، لأن التيمم ليس رخصة إنما هو بدل عن الماء. يعني الآن في السفر يعني نقول لا تقصر، يعني تقصر الصلاة في السفر هذه رخصة من الرخص، لكن التيمم بديل عن الماء، بديل عن الماء، فسواء كنت في حضر يعني في البلد أو أنك مسافر في الطريق، يعني لا يشترط أنك للتيمم أنه تكون خارج البلد وأنك مسافر أو في البر أو نحو ذلك، لا، بل يجوز التيمم وأنت في داخل البلد. ولهذا لو أن إنسان في المستشفى، تجدون الآن مثلا المستشفيات جزاهم الله خير جهزوا يعني الصعيد أو التراب الطهور في كل غرفة من غرف المستشفيات، من يعجز من المرضى عن استعمال الماء أو الذهاب يعني أو الوضوء أو نحو ذلك أو يتعذر عليه استعماله، يقدمون له هذه العلبة التي فيها التراب فيضرب عليها يتيمم ويصلي. فسواء كان في الحضر أو السفر فإن التيمم مشروع لأنه بديل عن الماء وليس هو من الرخص مثل رخص السفر كالقصر والجمع بين الصلاتين، هذه رخصة. طبعا الجمع ليس رخصة أيضا من رخص السفر، إنما هو رخصة عامة، سواء حتى في الحاضرة يجوز للإنسان أن يجمع، ولذلك المريض إذا كان يشق عليه وهو غير مسافر فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين، مثل امرأة مستحاضة ويتعذر عليها الوضوء في كل وقت والتحفظ وكذا، نقول لها اجمعي صلاة الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر وخذيها في وقت واحد، لأنه يشق عليك أن تتوضئي وتتحفظي وكذا وكذا لكل صلاة، أو كذلك مريض يشق عليه أنه يعني يصلي الصلاتين كل واحدة في وقتها، أو حتى صاحب حاجة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير سفر ولا مطر، جمع أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، فكل ما من اضطر إلى الجمع بين الصلاتين لعذر فإنه يجوز له الجمع سواء كان مسافر أو غير مسافر. القصر لابد أن يكون مسافرا، قصر بين الصلاتين لابد أن يكون مسافرا، سواء جد به السير أو كان مثلا مقيم، فإذا صلى لوحده جاز له القصر. المهم يكون مسافر، يعني ليس مقيم، ليس مقيما في هذه البلد، مثل الإخوة اللي قدموا لأداء العمرة مثلا، هؤلاء يشرع لهم القصر من خروجه من بلده إلى رجوعه، حتى لو وصل مكة أو المدينة وأقام فيها يوم أو يومين، طبعا هو مطالب ومخاطب بأن يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة، فإذا صلى مع الجماعة لابد أن يتم. لكن لو فرض أنه صلى في مسكنه أو صلوا جماعة في مكان إقامتهم أو نحو ذلك، ما صلوا يعني مع المقيمين، طبعا إذا صلى مع المقيمين لابد أن يتم، مثل وضعنا الآن مثلا في الحرم يأذن المغرب، كثير من الإخوان يعني في حالة سفر لكنه ما يقصر، يصلي كالإمام أربع، الرباعية والثلاثية ثلاث والثنائية اثنتين، يعني يصليها مع الإمام لا يقصر شيء. لكن نفرض أنهم سكنوا في فندق أو عمارة أو جماعة وصار في مصلى، وصلى هؤلاء المعتمرون مع بعض، فيجوز لهم أن يقصروا الصلاة، يجوز لهم أن يقصروا يصلوا الصلاة مقصورة. وإذا كان لديهم عذر من الأعذار أيضا يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، والأفضل أن تصلى كل صلاة لوحدها، لا يجمع بين الصلاتين إلا المضطر. ولذلك بعض العلماء يقول إن الجمع إذا جد به السير، إذا جد به السير كان يعني راكب ويمشي، لكن إذا كان مقيم في خيمة أو في بيت أو في فندق وكذا لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا احتاج لذلك.
حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره.
أي نعم، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن التيمم مشروع في السفر وفي الحضر، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، لأن مقابل ذلك مثلا القصير لا تقصر فيه الصلاة، يعني لا نقول مثل الصلاة أننا اللي يباح لنا في الصلاة يباح لنا في التيمم، لا، الصلاة يشترط أن يكون السفر طويلا، وقد حده بعض العلماء ب85 كيلو فأكثر. فسواء كان هذا السفر يقول لا تقيسها على الصلاة ولا تلحقها بالصلاة، هذا له أحكام معينة، سواء كان السفر طويل أو قصير، وسواء كان مباحا أو غير مباح. وذكرنا في درس سابق أو في دروس سابقة أن السفر قد يكون مباحا وقد يكون حراما، وقد يكون غير، قد يكون طاعة لله، قد يكون طاعة لله ما هو فقط مباح، قد يكون طاعة لله. فمثل المباح السفر للتجارة مثلا، هذا ما فيه شيء، يسافر الإنسان للتجارة، يسافر للسياحة. لكن إذا قلنا مثلا يريد يسافر ليصل والديه أو يبر والديه أو رحمه، أو يسافر للدعوة، أو يسافر لطلب العلم، هذه أمور هي في الحقيقة من العبادات، إذا نوى المكلف التقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى وجعلها عبادة فإنها تكون عبادة من العبادات. فمن سافر بها بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يسافر للحج، هذه طاعة وقربة وأداء ركن من أركان الإسلام، يسافر للعمرة، هذه أيضا قربة وطاعة يؤجر عليها الإنسان، هذه يسافر لبر الوالدين، يسافر لطلب العلم، يسافر لأي يعني شيء يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قلنا التجارة والسياحة هذه مباحة، يريد أن يسيح ويتفرج على ما أباحه الله سبحانه وتعالى، ويطلع على 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 عظمة الخالق وعلى يعني خلق الله وعلى اختلاف الأرض والأشجار والأنهار ويتعظ وكذا، هذه من المباحات. إذا كانت من العبادات فهذه أيضا يجر عليها. لكن هناك نوع ثالث من السفر، السفر المحرم، وهو الذي يقصد فيه المكلف أي معصية من المعاصي، يقصد فيه أي معصية من المعاصي، سافر ليقتل إنسانا، سافر ليشرب الخمر، سافر ليزني، سافر ليسمع المحرم، سافر يعني ليستحل محارم الله، هذا يسميه العلماء سفر معصية، هذا يسميه العلماء
سفر معصية، وسفر المعصية بالنسبة للرخص يقول العلماء أن المسافر سفر معصية هذا لا يترخص. فمثلا مر معنا باب المسح على الخفين، هذا رخصة من الرخص أنك تتوضأ ثم وعليك خفين أو عليك جوربين تمسح عليهما، هذا مشروع، هذا مشروع وهو رخصة من رخص. لكن يقولون إذا كنت مسافر سفر معصية ما تمسح الخفين. لماذا؟ يقول لأنها رخصة، والرخص عندهم قاعدة يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، فأنت لا تترخص بهذه الرخصة. كذلك المسافر سفر معصية لا يقصر الصلاة لأنه مسافر سفر معصية وهذه رخصة ولا يجوز له أن يترخص. لكن التيمم يقول التيمم ليس رخصة، فلذلك يجوز حتى في سفر المعصية، يجوز حتى في سفر المعصية. طبعا الجهة منفكة هنا، التيمم له حكمه وهو شرط من شروط الصلاة، وكونه سافر المعصية هذا شيء آخر سيحاسبه الله عليه ويأثم عليه، لكن تيممه يجوز، تيممه يجوز. لكن الرخص ما يجوز له أن يترخص إذا كان السفر سفر معصية. فإذا عندنا ثلاث أنواع من السفر: سفر مباح، وسفر مشروع مأجور عليه الإنسان كما قلنا، سفر طاعة، سفر طاعة للعمرة، للحج، لبر الوالدين، لطلب العلم، هذه الأشياء التي يتقرب فيها الإنسان لربه. والسفر الثالث سفر المعصية، بمعنى أنه يقوم من بلده خارجا ويسافر ليفعل معصية من المعاصي التي رتب عليها الشارع الإثم وحذر منها. فهذا سفر، هذا السفر المعصية، هذا السفر معصية. ويعني ننبه الإخوان أنهم يحتسبون لله سبحانه وتعالى في هذه السفرات، حتى السفر المباح ينقلب إلى طاعة إذا قصد الإنسان، مثلا يسافر للتجارة هي أمر وتميل إليه الفطر والناس جبلوا على التجارة وكسب المال، لكن برضو إذا نوى بهذه التجارة إعفاء يعني إغناء نفسه عن الناس وأنه يكون عنده مال يتصدق منه ويزكي ويتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، هنا تنقلب هذه العادة إلى عبادة، تنقلب هذه العادة إلى عبادة. فالإنسان كذلك سفر السياحة برضه إذا قصد أنه يذهب للسياحة ويرى بعض مخلوقات الله من الجبال والأشجار والأحجار وآثار القوم السابقين، وحثنا الله سبحانه وتعالى على السير في الأرض والاعتبار بما فعل بمن سبقنا من العذاب ونحو ذلك، ونعتبر حتى نرعوي. فلذلك يحثنا الله سبحانه وتعالى يقول سيروا في الأرض وتأملوا ماذا حصل بالأمم السابقة، أو تأملوا قدرة الله، يعني ستجد مخلوقات من الحيوانات، ستجد الجبال، ستجد الأشجار والأحجار. هذه إذا برضو نويت أنت أنك تسيح لتعتبر وتتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر الله سبحانه وتعالى عند رؤية هذه المخلوقات والعجائب وكذا وكذا، هذه أيضا بحسب نيتك إذا نويت فإن هذا المباح سينقلب إلى عبادة وتؤجر عليه. فالإنسان يستحضر النية في العبادات، سفر العبادات الخالصة أو سفر العادات التي ربما النية تقلبها إلى العبادة، تقلبها إلى عادة وتؤجر عليها، مع أنها من العادات، لكن إذا استحضرت النية التقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى ففي هذه الحالة يأجرك الله عليها.
فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واحد يبي يخرج لحرث يعني لزرع برا البلد ولا يوجد ماء هناك، أو سيخرج ليحتطب يعني يجمع الحطب من البرية ولا يوجد ماء في هذا البر، فكيف يعني يعمل؟ نقول والله إن استطعت أنك ترجع إلى مكانك من غير ضرر عليك وتتوضأ ثم تصلي فهذا هو المطلوب. ارجع إلى الماء وتوضأ. إن قال أنا يعني يلحقني ضرر في هذا رجوعي أذهب ثم يؤذن ثم أرجع يضيع علي الوقت ولا أستطيع إكمال المهمة التي ذهبت إليها، لا أتمكن من الحشيش ولا أتمكن من الاحتطاب ولا أتمكن من الزرع ونحو ذلك، حصاد الزرع أو جني الثمر أو نحو ذلك. نقول له في هذه الحالة طالما أنك لا تستطيع الرجوع ولا تستطيع أن تحمل الماء، نقول له احمل معك الماء. قال أنا ما أستطيع أحمل الماء، أنا سأذهب إلى البرية ولا أستطيع، أنا رجل كبير، أنا رجل يثقل علي، أنا رجل معي أيضا متاع أكلي وشربي وكذا وكذا، فلا أستطيع أن أحمل ماء للوضوء أو للاغتسال. نقول له في هذه الحالة إذن يباح لك التيمم والصلاة وجميع العبادات، ويعني لا تعيد الصلاة ما دام أنها قامت هذه يعني الحاجة، وإنك تتيمم فتيمم وصلي وقرأ القرآن، ما في إشكال أنك تمس المصحف ونحو ذلك، ولا إعادة عليك في الصلاة طالما أنها توفرت هذه. وذكرنا في الدرس السابق أن يا أخوان يعني إذا قلنا ما يستطيع الرجوع أو ما يعني يحصل له الماء ذا، أن هذه يرجع تقديرها إلى المكلف نفسه، يعني المفتي ما يحل لك الحرام هو يقول أنت تستطيع ولا ما تستطيع. إن قلت ما أستطيع وكلك إلى نفسك، ما يجي هو يشق عن قلبك ويشوف أنت تستطيع ولا ما تستطيع. أنت هذه عبادة وكلفت بها ولا بد أن تأتي بها على الوجه الأكمل والمطلوب. المفتي يقول لك تستطيع أنك تحصل الماء، تقول ما أستطيع، معناته إذا قلت لا أستطيع أنه أنت مسؤول عن هذه الكلمة أمام الله، لأن المفتي سيقول لك خلاص تيمم، لكنه لا يبيح لك هذا إذا كنت بس تلبس عليه وتقول ما تستطيع وأنت تستطيع. فكثير من الأشياء التي يعني جعلت للمكلف هذه هو المسؤول عنها. ولذلك الإنسان يصلي قائمة وهذا المطلوب وهو ركن من أركان الصلاة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب. من اللي يقدر هذا؟ هل يقدره المفتي؟ يجي يقول له أنا والله يعني ما أقدر، أنا سأصلي قاعدا أو سأصلي على جنبي. يقول له أنت ما تستطيع؟ يقول له ما أستطيع. خلاص، متى ما قال المكلف أنا لا أستطيع تحمل وزر هذه الكلمة، تحمل وزر هذه الكلمة، لابد أن يكون صادق لأنه ما يستطيع. فكثير من الناس قد يصلي على الكرسي وتقول له لماذا تصلي على الكرسي؟ القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة ولا يجوز لك أن تصلي على الكرسي. قد يقول لك ما أستطيع، قد يكون يهم هو الاستطاعة، يعني هو يستطيع لكنه يظن أنه هذا يعني خلاص ممكن يصلي على الكرسي والناس كلهم يصلون. لا، كل له ظرفه، فقد يستطيع الإنسان الوقوف لكنه لا يستطيع الجلوس، لا يستطيع الجلوس. فهذا نقول له تقف وتقرأ الفاتحة وتكبر تكبيرة الإحرام، تقف وتكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها ثم تركع، ثم ما دام انك تستطيع إلى هذه المرحلة ثم تقول أنا والله عاد ما أستطيع أهوي للسجود على الأرض، هنا نقول تجلس على الكرسي هذا حدك. وقد يكون أنك تستطيع أن تهوي يعني للسجود وتقترب من الأرض لكنك لا تستطيع أن تمكن جبهتك وأنفك من الأرض، هذا برضو عدم استطاعة. فأنت الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعته، ومن ترك ما يستطيع فلم يتق الله، من ترك ما يستطيعه فلم يتق الله، ومن لا يستطيع شيئا الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعته. قدر استطاع أن تتنزل مع ظروفك إلى أنك فعلا يصدق عليك أنك غير مستطيع، تقول أنا لا أستطيع، وتكون هذه الكلمة هي التي يجيبك عليها المفتي. المفتي يحكم لك أو يفتي لك على نحو مما يسمع، لا يعرف ما يدور في نفسك، لا يعرف ما يقول ما في قلبك، لم يشق عن قلبك ولا يدري ماذا. هو يقول لك أنت مستطيع ولا غير مستطيع؟ إذا قلت أنا لا أستطيع وكلك إلى نفسك، ربما يسألك كيف لا تستطيع أنت مثلا ما تستطيع تقف، يقول لا أستطيع أقف، نقول طيب يا أخي خلاص صلي واقف. يقول بس أنا ما أستطيع أسجد، نقول هذا الحد هو الذي يباح لك وهو الذي سيفتيك عليه المفتي الذي تسأله. فهذه الأمور المكلف هو المسؤول عنها. عدم الاستطاعة ما ندري هذا يستطيع ولا ما يستطيع، هو يقول إني لا أستطيع. ولذلك يقول نقول إن على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى يعني ولا يقول لشيء لا أستطيع إلا فعلا إنه لا يستطيع حتى يأخذ الحكم. وإذا قال لشيء إني لا أستطيع هو يستطيع، معناته نقصت صلاته، معناته إن الصلاة أحيانا تبطل. إذا صلى جالسا وهو يستطيع القيام تكون صلاته باطلة، تكون صلاته باطلة ولو أفتاه العالم، لأن العالم هو قال له إني لا أستطيع أنا إلا أن أصلي قاعدا، مع أنه يستطيع الوقوف ولو للحظات. فيفتتح الصلاة المفروض أن الإنسان الذي لا يستطيع الوقوف طويلا يكبر تكبيرة الإحرام ويفتتح الصلاة واقفا، فإذا عجز عن الوقوف جلس، ما فيه إشكال هذا. يعني واحد يصلي مثلا خلف الإمام والإمام سيقرأ سورة طويلة، وهذا المصلي ربما يقول الله أكبر معه، وإذا قرأ الفاتحة خلاص صار هذا الرجل تعب وصارت رجليه ما عاد تحمله، أو عنده دوار أو دوخة أو نحو ذلك، فهنا في هذا الحال ينزل درجة ويجلس، يجلس ما هو لازم يقف، ما هو لازم يقف، لأنه اتقى الله ما استطاع. هذا وقف في بداية الصلاة وكبر وقرأ الفاتحة لكنه لا يستطيع الاستكمال قائمة، قدميه تؤلمه، قد يكون عنده دوار، قد يكون عنده دوخة، الله أعلم حاله، هو أدرى بحاله. فهذه يعني يجب أن نتنبه لها جزاكم الله خيرا، وأن يعني نبرئ ذمتنا في قولنا لا نستطيع، لا نستطيع، هذه المكلف هو المسؤول عنها. نعم.
أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا قد يكون الماء موجود لكنه يعني ثمنه زائد، ثمنه زائد عن مثله عادة، يعني تعارف الناس على أن سعر هذا الماء كذا والآن وجده غالي بالنسبة له، قد يكون غالي وبالنسبة للغني نقول اشتري، هذا ما هو غالي ولو زاد عن مثله، ما دام أنك تستطيع أن تدفع فادفع. لكن يجينا واحد فقير معدم ويقول أنا هذا غالي علي، في هذه الحالة نقول له إذا تيمم، ما دام ما تستطيع أنك تشتري الماء، ما استطيع تشتري الماء فأنت معذور واعدل إلى التيمم، واعدل إلى التيمم. وقد يكون هذا الارتفاع كما قلنا في درس سابق أنه يكون الارتفاع يعني ليس مثلا الزيادة بسبب شيء من الأسباب، لكن مثلا قد يكون الموسم كما قلنا موسم طلب الماء أو قلة الماء أو نحو ذلك، فأحيانا ترتفع الأسعار مع المواسم، وعند قلة كثرة الطلب وقلة العرض أيضا ترتفع الأسعار، فهذه أيضا ليست زيادة مجحفة، ليست هذا هو ثمنه، هذا هو ثمنه. لكن لو أنه موجود بريالين عند واحد بريال أو بريالين ثم يقول واحد بعشرة ريالات، نقول لا هذا الماء زائد عن، يعني نحن تعودنا نشتريه بريال وريالين، الآن هذا يعرضه ليس لقلة الماء وليس لكثرة طلب، ولكنه هو محتكر، يسميه العلماء هذا المحتكر اللي يأتي السلعة ليست إلا عنده ثم يرفع ثمنه، وهذا آثم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ، فلا يجوز رفع قيمة السلعة على الناس بكونك لكونك أنت الذي عندك ولا يوجد في السوق غيرك يبيعها، فلا يجوز هذا الاحتكار، تحتكر هذه السلعة على الناس وتبيعها عليهم بزائد، هذا ما يجوز، لا بد أن تبيعها بسعر مثلها وتربح، صحيح تربح لكن لا يجوز أن تحتكرها لأنها غير موجودة عند التجار ولا في السوق إلا عندك، أو أنه يقوم يجمع اللي في السوق ويشتريه، فإذا فرغت المحلات وفرغ اللي ما عند التجار قاموا رفع سعرها، والناس يطلبون هذه السلعة، هذا احتكار يسمى، هذا احتكار. أو يكون مثلا مورد، مثلا واحد يورد رز ولا يورد أي سلعة من السلع، تاجر كبير يوردها، فيقوم يحجبها عن السوق لمدة أسبوع 10 أيام، فيبدأ الناس يطلبون هذه السلعة حتى تفرغ المحلات التجارية والبقالات وكذا وكذا، فيأتون الناس يسألون عنها ولا يجدونها، ثم يقوم برفع سعرها وإنزالها للسوق. هذا ما يجوز، هذا من الاحتكار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. ولإمام المسلمين في هذه الحالة أن يجبره على عرض السلعة بسعر يومها وسعر وقتها، لأنه هذا احتكار وأذية وإلحاق ضرر بالناس، إلحاق ضرر بالمسلمين من أجل أن يكسب هو، وإلا يعني السلعة متوفرة ولو نزلها لبقيت هذا سعرها، لكن دائما السوق مبني على العرض والطلب، فإذا كثر العرض وقل الطلب رخصت السلع، وإذا كثر الطلب وقل العرض ارتفعت أسعار السلع استرفعت. فكذلك الماء الذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجده إلا بسعر زائد عن مثله عادة فله أن يتيمم ولو كان الماء موجودا، لأنه لا يستطيع أن يشتريه. نعم.
أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه.
إيه نعم، أو بثمن يعجزه، ما يستطيع، يقول أنا ما أستطيع أشتري هذا، أو لحاجتي يعني من معه، يكون يقول يعني أنا لو اشتريت هذا الماء، لو اشتريت هذا الماء أضر بأولادي، أنا أحتاج لهم نفقة وأحتاج كذا وأحتاج كذا، فأنا بين بالخيار بين أني أشتري هذا الماء أو إن الخدمات والأشياء، يعني مثلا معه سيارة يبغى يعبيها بنزين، معه أولاده يبغى لهم أكل يبغى لهم شرب، فهو بين الآن الصلاة بالتيمم أو يصلي بالتيمم ويطعم رفقته وأولاده ويعني دابته إذا كان على دابة أو سيارته وتحتاج إلى البنزين وكذا، معه الماء نقول لا، معه المادة معه الفلوس نقول لا، ما دام هذا يضرك أو يضر برفقتك فتيمم ودع النفقة هذه أو المال لرفقتك أو رفقتك أو رفقتي أو نفقة رفيقك أو زوجتك أو أهلك أو دابتك أو نحو ذلك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله على قليل.
أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا.
أي نعم، أيضا يباح التيمم إذا خاف باستعمال الماء ضررا، ليلة قارسة شاتية باردة جدا وليس عنده ما يسخن به الماء، فإن توضأ بهذا الماء المثلج البارد ضره، أو احتاج إلى الاغتسال كان جامع زوجته أو احتلم أو نحو ذلك وصار عليه جنابة حدث أكبر، ويريد يقول أنا الآن إن اغتسلت قتلني هذا الماء، وليس عندي ماء، ليس عندي ما أسخن به الماء حتى أغتسل أو أتوضأ، أو قد يكون عنده ما يسخن به لكن مثلا الهواء بارد جدا، فإذا أيضا وضعه على بدنه أو على يديه أو على وجهه يعني أضر به الهواء، فهذه كلها نعدل عن الماء الوضوء بالماء إلى التيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مرفوع الحرج على الأمة، والمشقة تجلب التيسير، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. الأدلة ولله الحمد متضافرة على رفع الحرج عن هذه الأمة، عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.